إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، نحن لازلنا مع الأسئلة الثلاثة، نختم الكلام معها إن شاء الله تعالى. من ربك ومن نبيك وما دينك؟ وقد مضى بنا الكلام حول السؤال الأول، من ربك؟ نتعرف على أهم معالم التوحيد، ثم السؤال الثاني من نبيك؟ فكان تعريفا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبيانا لحقه علينا وما يجب على الأمة تجاه نبيها صلوات ربي وسلامه عليه. ثم السؤال الثالث: ما دينك؟ وبينا في الخطبة السابقة إنه دين الله الذي هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، الدين الذي جعله الله دينا واحدا حين قال هذه الآية: إن الدين عند الله الإسلام. وبه أرسل رسله وأنزل كتبه وظلت الرسالات تتتابع والرسل تترى حتى أتم الله النعمة وأكمل الدين وأنزل قوله المبين في قرآنه العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام، الإسلام، ما الإسلام؟ إنه دين الله، وإنه نور الله الذي لم ينطفئ، وفطرة الله التي فطر الناس عليها. ولو عاد الناس إلى فطرهم بعيدا عن الشهوات والشبهات والأهواء والضلالات والعصبيات والحماقات لرأيت الخلق وقد أسلموا لله رب العالمين. ولم لا؟ أفغير دين الله يبغون؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الإسلام الذي هو دين الله له مصادره العظيمة، فنحن مصادر ديننا القرآن أولا، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، والسنة ثانيا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم المفسرة لما أجمل في القرآن والموضحة لما أشكل والمبينة لما سكت عنه القرآن. قال ربنا الرحمن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد علمت السنة، وإن كان أعداء الإسلام أرادوا أن ينالوا منها نيلا، مرة بالتشكيك فيها، ومرة بمحاولة الزيادة عليها والنقصان منها، لكن الله جل وعلا قيض لهذا الدين رجالا وأئمة ومجددين فحققوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبينوها ووضحوها، فعرفنا صحيحها من ضعيفها وغثها من سمينها. هذا، ولأن هذا الدين هو الدين الخاتم، ولا رسالة بعده، وأنه للبشرية بأسرها اقتضى الأمر أن تكون هناك مرونة في التشريع، فمصادر الإسلام من القرآن والسنة نصوص محدودة، لكن أحداث الناس غير معدودة ولا محدودة. إذن فلا بد من الفهم عن القرآن والسنة فيما يجد من القضايا. لذلك كان ما يعرف بالإجماع، حيث يجتمع أئمة العلماء للاجتهاد في أمور قد استجدت وأحداث قد وقعت لا نص عليها صريح في كتاب الله، ولم يرد فيها حديث صحيح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون المصدر الثالث من مصادر التشريع هو الإجماع. ثم إذا لم يتيسر هذا الإجماع وتفرق علماء المسلمين في الأقطار والأمصار، فيبقى الاجتهاد للعالم الواحد يقيس ما وقع من أمور جديدة على ما عنده من نصوص قديمة، ويسمى هذا بالقياس. إذا اتحدت العلة وتشابهت المسألة فينبغي أن يقاس الحديث على القديم من باب فاعتبروا يا أولي الأبصار، ومن باب ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذه المصادر التشريعية الأربعة الرئيسة جمعها ربنا سبحانه وتعالى في آية واحدة من سورة النساء، حيث قال رب الأرض والسماء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه الآية بتفسيرها الأصولي: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله باتباع القرآن الكريم، وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، وأولي الأمر منكم، وهو إجماع علماء المسلمين أولي الأمر الديني أهل الحل والعقد. فإن تنازعتم في شيء فردوه، أي فقيسوه، فردوه إلى الله والرسول، فقيسوه على ما جاء في القرآن والسنة. وهذا هو المصدر الرابع من مصادر التشريع، ألا وهو القياس: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. وقد يحتاج العالم المجتهد في اجتهاده إلى أمور أخرى عرفت بمصادر التشريع الفرعية، على نحو ما يحتاج المجتهد إلى دليل يبيح له فعل أمر لم يرد فيه نهي ولم يرد به أمر، فيسمى مصلحة مرسلة، مصلحة مرسلة. فعرف في المصادر الفرعية المصالح المرسلة، أو ينظر في أمر لم يرد فيه نهي ولا شيء من هذا يأخذ بعمل أهل المدينة أو النظر فيما قاله الصحابي أو عمل الصحابي، وربما احتاج إلى مصدر آخر وهو شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي دليل بأنه منسوخ، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ. وهكذا يا إخوة، هذا دين. فإذا اجتهد العالم وذكر شيئا من هذا القبيل فإنه لا يقال ابتدع في الدين، أو هذا لا نجده في القرآن أو في السنة. فديننا يجمع بين الثبات والمرونة، وهو دين رباني، لكنه يتفق مع الإنسانية، ودين مثالي ولكنه يقبل الواقعية، وهو دين يدعو إلى الوسطية. وقد تميز ديننا بالوضوح والشمولية، وليس هذا إلا للإسلام العظيم. ومن هنا فعلينا أن نتمسك بهذا الدين وأن نفتخر به، لا نخجل منه ولا نتوارى بديننا. ونحن في آخر الزمان، الزمان الذي منه الفتن، وفتنه كقطع الليل المظلم، فتن تموج كموج البحر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، والمتمسك بدينه كالقابض على الجمر أمام هذه المحن وتلك الفتن. أوصي وصيتي وأنصح نصيحتي التي أقتبسها من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي جاء في كتب السنن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوضح السبيل وذكر لنا الدليل وأوضح المنهاج وبين العلاج، فهذا هو منهاج أهل السنة والجماعة الذي عليه سلف الأمة خير القرون ومن سار على نهجهم، إنه سبيل النجاة في زمن تلاطمت فيه الفتن تلاطم الأمواج. فانجو بنفسك، فكيف النجاة؟ كيف النجاة في كتاب الله؟ تجدون نجاة من الخسران في سورة قصيرة كسورة العصر تحدد المعالم الرئيسة وتذكر النقاط العريضة. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، فمن نجاه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إيمان وعمل صالح تصلح بهما نفسك وتواصي بالحق وتواصي بالصبر تدعو بهما غيرك. هذه مهمتك في الحياة، هذه المهمة المنوطة بك، تصلح نفسك وتدعو غيرك. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد هذا الحديث الجامع والوصية النافعة حين يبين العرباض بن سارية رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخريات حياته اخذ يعظ اصحابه، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوعظنا موعظة بليغة، ولما لا تكون بليغة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم فوعظنا موعظة بليغة وكل مواعظه كذلك. لكن الصحابة استشعروا في هذه الموعظة شيئا لم يستشعروه في المواعظ السابقة، وكانت لهم في ذلك شفافية. فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب، والقلوب ما لم تقسو فإنها لابد وأن تكون واجلة وأن تخشى الله والدار الآخرة. وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه حتى لا يقسو قلبه. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أهل الإيمان أصحاب قلوب وجلة، منكسرة قلوبهم ونفوسهم إلى ربهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر أو يقتل ويخاف؟ قال: لا يا بنت الصديق، إنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع ذرفت منها العيون، لأنه إذا رق القلب دمعت العين. ونعوذ بالله من عينين جامدتين، ونسأله عينين هطالتين بالدموع من خشيته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد استعاذ بالله من أربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع. أعوذ، وجاء في الحديث: نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ودعوة لا يستجاب لها. موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها موعظة مودع. اقترب رحيله، أودنا أجله، موعظة مودع. ادخر أهم ما عنده في لحظاته المحدودة والمعدودة ليوصي أهله بأفضل ما ينبغي أن يوصى به. موعظة المودع ليست كسائر المواعظ، فعندما يكون في الوقت متسع ففي الكلام متسع، ولكن مودعا يودع أهله يختار أفضل ما ينبغي أن يقول. كأنها موعظة مودع. فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ بماذا توصينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهنا ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وأفضل الوصية وأعظم النصيحة، حين ذكر لهم جماع البر وأعمال الخير في كلمات دونها في التفسير والتفصيل مجلدات وخطب ومحاضرات. فقال لهم النبي عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات: أوصيكم بتقوى الله. بتقوى الله التي هي زبدة ما في الدين وخلاصة ما في الإسلام وجماع الخير كله، مشتملة على أنواع البر كلها. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالتقوى عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاق طيبة، وهذه خلاصة ما جاء في كل الرسالات حتى من قبل الرسالة الخاتمة العصماء على يد إمام الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. لذا قال الله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية جامعة وهي الخير كله، كلمة يسيرة المبنى عظيمة المعنى. وكما علمت قبل وأنا أتحدث مع حضراتكم عن ثمرات العبادات بصفة عامة والصيام بصفة خاصة لعلكم تتقون، وتناولنا في التقوى دروسا ومحاضرات، وقد بينا كلاما لسيدنا علي رضي الله عنه يقول فيه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وأما المتقون فهم أهل الفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع، غض أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون. ومن علامة أحدهم أنك تجد له قوة في دين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وعلما في حلم وخشوعا في عبادة وتجملا في فاقة وصبرا في شدة وطلبا في حلال ونشاطا في هدى وتحرجا عن طمع، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر، يصبح وهمه الذكر، يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل. تلك أهم صفات المتقين، فكل منهم أو تشبه بهم، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. فكانت وصيته الأولى صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، هي الأولى وهي الآخرة. فما أكثر ما أوصانا بها النبي عليه الصلاة والسلام كما أوصانا بها القرآن. ولذلك كانت كل خطبه صلى الله عليه وسلم تبدأ بخطبة الحاجة التي نبدأ بها خطبنا، نبدأ بها خطبتنا أو خطبنا، ومعها كانت الآيات التي تأمر بالتقوى كما سمعتموها في أول الخطبة: أوصيكم بتقوى الله. ثم كانت الوصية الثانية: والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، لا بد للمسلمين من وحدة الكلمة، ولا بد للمسلمين من اجتماع الشمل، وعلى المسلمين أن يكون لهم قائد يقودهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يصل بالسفينة إلى شاطئ السلامة وبر النجاة. هذا القائد الذي يقودنا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم له علينا السمع والطاعة، ونفديه بالأرواح والمهج، وتكون هذه الفدية ليست كلاما ولا إعلانا بالروح بالدم نفديك يا فلان، لا، إنما تكون حقيقة وواقعا إذا كان قائدنا يطيع فينا ربنا فينبغي أن نطيع الله فيه. ولكن أين هو؟ ومع ذلك فوصيته الغالية صلى الله عليه وسلم تبقى قائمة، لأنه لا بد وأن يأتي اليوم الذي يأتي فينا هذا القائد المسلم والحاكم المؤمن الملهم الذي يطيع الله ويطيع رسوله، وعلينا أن نطيع فيه الله عز وجل ورسوله، وأن نذهب لمبايعته ولو حبوا على الثلج. وإنه لقريب بإذن الله تبارك وتعالى، وإن كنت أرى هذه الوصية ليست منحصرة في خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين، ولكنها يمكن أن تنطبق على كل مجموعة أو جماعة أو رعية أو جالية، عليهم أن يكون لهم من يقودهم ومن ينظم أمورهم ويسوس حياتهم وينقذهم من المشكلات ويدفع عنهم التهم ويتكلم بلسانهم. ينبغي أن يكون للمسلمين لسان يتكلم، فإن الإسلام يسب ويتهم ولا يجد أحدا من المسلمين يدافع عنه. ولو أن واحدا في المئة مما يكان للإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام وما يتهم به المسلمون من الظلم والعنف والتطرف والإرهاب والتخريب، لو أن جالية أخرى مهما كانت ضلالتها وقلتها فإنها لا تقبل واحدا في المئة مما يقال عن الإسلام والمسلمين. أما الأخر فإنهم يردون ويدافعون، ولو كانوا هندوسا أو كانوا بوذيين. أما المسلمون وهم بالكثرة، وهم من الكثرة بمكان، لدرجة أن ملايين مملينة تسكن مثل هذه البلاد يزيدون على 12 مليون على وجه القطع واليقين، من له أوراق ومن ليست له أوراق. ومع ذلك فإن التهمة تكال لهم، وإن السباب يوجه لنبيهم صلى الله عليه وسلم. ولو كان لهم من يقودهم ومن يسمعون له ويطيعون ما كان هذا حالنا، ولكن كيف وأنت لا تجد سنة شيء من هذا، لا على مستوى الجالية ولا على مستوى مسجد ولا منطقة، لا هنا ولا هناك. لكن لا بد من سبيل النجاة فيما قاله خير الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فيا عباد الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام نفيس وهو واضح وسهل، ولكن أين هو من التنفيذ؟ عباد الله، رحم الله من تقدم خطوة. رحم الله من سد فرجه، رحم الله من أفسح لإخوانه. تقدموا رحمكم الله، أفسحوا لإخوانكم، بارك الله لكم. أقول ما تسمعون ويغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، فوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي وصية مودع: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إنه من الإعجاز الغيبي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله الله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ففي لمحة من لمحات الغيب التي أعلمه الله بها قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وها نحن قد عشنا بعده، وجئنا بعده عليه الصلاة والسلام بقرون متأخرة، ورأينا خلافا كثيرا فاق كل ما يتصور الإنسان أو يتخيل. وليت الأمر وقف عند خلافات، بل وقعت هناك بدع وضلالات وخرافات وشبهات إلى غير ذلك، اختلافا كثيرا بين الأمة وبين المسلم وأخيه المسلم. رأينا الخلافات بين أهل المساجد وأهل المسجد الواحد، فسيرى اختلافا كثيرا، هذا يبيح وذاك يمنع، وهذا يحلل وذاك يحرم، وهذا يخترع وذاك يبتدع، فسيرى اختلافا كثيرا. ومن قائل من الذي يحول بيننا وبين التعامل بالربا ما دمنا في بلاد الكفر؟ ومن قائل إننا ما دمنا في بلاد الكفر فإنه يباح لنا ما لا يباح لغيرنا، فيستبيح لنفسه محرمات، وربما استباح لنفسه سرقة أموال، وأسمع منها أن يستبيح لنفسه أكل الربا، أو أن يقول ما دمنا في بلاد أهل الكفر فلا بد من مجاملتهم ولو على حساب الدين، فتقع المشابهة بالكفار ونتشبه بهم كما حذر النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القزة بالقزة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب خارب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن غيرهم؟ فصرنا نتشبه بهم لأننا نعيش في بلادهم، وها هي الأيام تمضي ونرى أعيادا لأهل الكفر تقام، أعياد ملؤها الشرك والوثنية وتكذيب رب البرية والكذب على خير البشرية. محمد عليه الصلاة والسلام أعياد تحاد الله وتكذب رسوله، تعلن الشرك بالله وتزعم أن ربا ولد ثم مات، صلب ثم قام. متى ولد؟ أفي الخامس والعشرين أم في الواحد من يناير؟ الخامس والعشرين من ديسمبر أم الواحد من يناير أم السابع من ذات الشهر؟ اختلافات في تاريخ ميلاد الإله، كما أن هناك اختلافات في تاريخ وفاته، أو قل في موعد صلبه، كذا عند موعد قيامه، فهل قام بعد يومين وليلة أو بعد ليلتين ويوم؟ ومن الذي دحرج الحجر؟ ومن التي رأت القبر فارغا؟ ومن التي شاهدت المسيح يخرج من قبره؟ كل هذه ضلالات وافتراءات وشركيات ووثنيات لا ينبغي لمسلم أن يشارك فيها ولو بالتهنئة أو بالهدية، لأن الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. فالحذر الحذر عباد الله من مشاركة الكافرين في أعيادهم، الحذر الحذر من التشبه بالكافرين في شيء من عاداتهم وتقاليدهم وعباداتهم. فاقتضاء الصراط المستقيم ينبغي أن يتمثل في مخالفة أصحاب الجحيم، ينبغي أن يتمثل في مخالفة أصحاب الجحيم. يا من ترجو الجنة ويا من تريد النجاة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فمن نجاة يا رسول الله؟ فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي، إنها سنة حبيبي المصطفى. بمعناها العام. السنة أقوال وأفعال وتقريرات. كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نتمسك بها وأن نتشبث بأهدامها وأن نعتصم بها، فهي صراط الله أوله عندنا وآخره منتهى الجنة، آخره أو منتهاه الجنة، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. نترضى عليهم ونعلم أنهم هم الأربعة الخلفاء الراشدون الذين جاءوا بالتتابع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء من بعد ذلك أئمة مهديون وخلفاء راشدون وعلماء مجددون تفرقوا بتفرق الأمصار ومضوا على سبيل الزمان واختلاف القرون إلى أن يجيء آخرهم مهدينا مهدي أهل السنة والجماعة محمد بن عبد الله المهدي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. وقد أظلنا زمانه بفضل ربنا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين كيف حالهم مع السنة، تمسكوا بها إنهم ما خرجوا عنها قيد الملة، وعضوا عليها بالنواجذ. وقيل في هذه الجملة هي إخبار وهي أمر، إخبار عن الصحابة أنهم تمسكوا بالسنة وعضوا عليها بالنواجذ، وقيل هي أمر لنا أي يا معشر المسلمين تمسكوا بالسنة وعضوا عليها بالنواجذ. ثم ماذا؟ الحذر الحذر، وإياكم ومحدثات الأمور، سيما في الدين لا يقبل الحدث في الدين ولا البدعة في الدين مهما رأيتها حسنة. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لذا خالف منهج أهل السنة والجماعة مناهج الفرق الضالة والمبتدعة، فسار السلف فسار أهل السنة والجماعة على ما كان عليه سلف الأمة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. هذا هو الطريق وهذا هو السبيل وتلك هي النجاة، وهذه موعظة المودع التي ودع بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأودعكم بها في آخر جمعة لي قبل سفري مع حضراتكم. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا على طاعته، اللهم اجمعنا على طاعته، اللهم اجمعنا على طاعتك، اللهم اجمعنا في الآخرة في مستقر رحمتك، اجمعنا في الآخرة في مستقر رحمتك مع خير الأنبياء وإمام الدعاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أقبل بهذه الجموع إليك إقبال الكرام عليك، ولا تخرجنا من مسجدك هذا إلا مغفورا لنا، ولا تردنا خائبين، ولا تطردنا محرومين. واغفر لنا أجمعين، اشف مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، انصر المجاهدين، ارحم المستضعفين، فرج كرب المكروبين، واليتامى والبائسين، والارامل والمساكين، ارحمهم رحمة واسعة، ووسع عليهم من فضلك، وانقذ هذه الأمة من براثن الكافرين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اكشف الغمة عن هذه الأمة، اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم نصرك الذي وعد، اللهم نصرك الذي وعد، اللهم نصرك الذي وعد. اللهم احسن خاتمتنا اجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نفوض امرنا الى الله، ان الله بصير بالعباد. لا اله الا انت، سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.